بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين والمسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطعم أخا له في الله. قال: حدثنا سليمان أبو الربيع قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن محمد بن بشر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطعم أخا له في الله. باب من أطعم أخا له في الله. أراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب أن يشير إلى أن إطعام الطعام من صفات أهل الإسلام، وكذلك من أعظم أخلاق أهل الإسلام. ثم ذكر أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عن محمد بن الحنفية. ومحمد هذا هو ابن علي بن أبي طالب، ونسب إلى أمه وهي من بني حنيفة. عن علي قال: لأن أجمع نفرا من إخواني، أجمع نفر يعني أدعو نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. فأعتق رقبة، هذا الأثر وإن كان ضعيف من جهة الإسناد، لأن فيه ليث بن أبي سليم بن زنيم وهو ضعيف الحديث، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. ولذلك علي رضي الله عنه يقول: لأن أدعو أجمع أو أدعو نفرا من إخواني، مجموعة من إخوانه وأصدقائه، على صاع أو صاعين. وفي هذا تقليل مسألة الطعام أمام هذا الجمع. يقول: أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. ومعلوم بأن عتق الرقاب من الأعمال الجليلة، فالله جل وعلا يقول: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحث على الأعمال الصالحة، ويبين قيمة هذه الأعمال الصالحة، وأنها تفوق عتق الرقاب، تفوق عتق الرقاب. وعتق الرقاب من الأعمال الجليلة والطاعات والقرب العظيمة. وعندنا الكفارات فيها عتق الرقاب، كل كفارة من الكفارات الواردة في القرآن والسنة فيها عتق رقبة، بل عتق رقبة هو أول شيء يدعى إليه المكفر ليمينه أو المكفر لما صدر منه مما أوجب عليه الكفارة، هو عتق رقبة، هو عتق رقبة. والمقصود بارك الله فيكم بأن إطعام الطعام والتحبب إلى الناس هذه صفة من صفات أهل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان في بداية دعوته يدعو إلى إطعام الطعام، ويقول: يا أيها الناس أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وافشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير، ذكر قال: إطعام الطعام، أو أن تطعم الطعام، أن تطعم الطعام. والمقصود هنا أيضا بأن أجمع إخواني لا يلزم أن يكونوا فقراء أو جياع أو محتاجين، لا، وإنما أن يدعو الإنسان إخوانه. ولا شك بأن إطعام الطعام ودعوة الناس إلى الطعام خاصة في البيت فيه تحبب وتودد إلى الناس، حتى إن الناس بينهم عبارة جميلة يقولون بيني وبين فلان عيش وملح، يعني بيني وبينهم طعام، بيني وبينهم أكل وشرب، دلالة على القرب ودلالة على التلطف ودلالة على يعني التحبب إلى الآخرين. وأول من ضاف هو إبراهيم عليه السلام، قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، كان من أكرم الناس ومن أجودهم، ولذلك كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام معلوم ومعروف، وقد امتلأت دواوين السنة النبوية بذكر جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه. فكان يدعو إلى إطعام الطعام، وقد كان يفعل هذا بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن المسلم ينبغي له أن يتخلق بهذه الصفة وأن يعتني بها، ذلك أنها من صفات أهل المروءات ومن صفات أهل الإسلام. وقد كان الكرم عند العرب في الجاهلية معروفا، وكان الرجل يمتدح بالكرم، ولذلك حاتم الطائي يضرب به المثل بماذا؟ بالكرم. فإذا ذكر الكرم والضيافة ذكر حاتم الطائي. فلما جاء الله بهذا الإسلام أكد على مسألة الكرم والضيافة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام حاثا على إكرام الضيف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وينبغي للإنسان أن يكون له أوقات يدعو فيها إخوانه وأصدقاءه وزملاءه ويدخلهم إلى بيته ويطعمهم. فهذا علي رضي الله عنه إن صح الأثر يقول: لأن أجمع وأدعو إخواني على صاع أو صاعين خير لي من أن أذهب إلى سوقكم فأعتق رقبة. فوائد هذا الأمر كثيرة جدا. ومما يؤسف له أحوال كثير من الناس، وللأسف لديهم مجالس بنوها لكن لم يعمروها بالضيفان ولم يعمروها بالزوار، وإنما هكذا مغلقة، بنيت لأن المقاول أو الاستشاري أو طبيعة البناء تقتضي أن يوجد مجلس، لكن هذا المجلس خاوي على عروشه، ما عرف عنه أنه أدخل إلى بيته أحدا. وهناك من الناس من قد يكون لديه كرم لكن كرمه في المطاعم، يدعو إلى يعني أصدقائه وزملائه خارج البيت. لا، ينبغي حقيقة أن يكون للإنسان التفات لمثل هذا الأمر، وإدخال الصالحين إلى البيت فيه أيضا فوائد وعوائد على أهل البيت وعلى الإنسان. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يكون له عادة في مثل هذه، وهذا ليست العادة اللي بالمصطلح اللي يفهمها الناس، لا، عادة شرعية، عادة يتقرب فيها إلى الله عز وجل، وذلك بإطعام الطعام خاصة الزملاء والإخوان. ونحن على أبواب طبعا الحج والأضاحي، طيب أن ثلث الأضحية التي تستبقيه لبيتك أدعو إخوانك وأصدقائك لأن يطعموا معك وأن تتودد إليهم وتتحبب إليهم. شأن كل مسلم يعتني بهذا الأمر. نعم.
قال: باب حلف الجاهلية. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حلف الجاهلية. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. النبي عليه الصلاة والسلام شهد مع عمومته حلف المطيبين، وحلف المطيبين هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قيل بأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك كان في العشرينات، كان في العشرينات وقيل أكثر. وسبب هذا الحلف وقيل هو حلف الفضول، حلف المطيبين هو حلف الفضول، وسببه أن رجلا من زبيد من اليمن باع شيئا للعاص بن وائل، والعاص بن وائل أحد صناديد قريش ورجالاتها ورؤسائها والمقدمين فيها، فوعده أن ينقده الثمن ثم ماطله وتركه، فقام هذا الرجل يعرض مظلمته على الناس، وهؤلاء يعني كان لهم رأي وأن مثل العاص بن وائل السهم هذا ما يمكن أن يقال فيه شيء، فطردوا هذا الرجل، فقام على الصفا وأنشد شعرا يستنهض أهل المروءات وأهل القيم الذين هم كثر في قريش، وذكر أبيات في هذا. ثم أن الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عبد الله بن جدعان التيمي، وعبد الله بن جدعان من أيضا رجالات قريش من بني تيم قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، واستنهض همته على نصرة هذا المظلوم، على نصرة هذا المظلوم. وعبد الله بن جدعان كان من أكرم العرب، وهو الذي يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه رآه في النار، فقالت يا تقول عائشة يا رسول الله عبد الله بن جدعان الذي فعل وفعل؟ قال نعم، لأنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لكن عموما كان عندهم أخلاق وقيم ومبادئ. فقام عبد الله بن جدعان، اجتمع بنو عبد مناف وبنو زهرة وبنو تيم، اجتمعوا في بيت عبد الله بن جدعان وتعاهدوا على نصرة المظلوم، على نصرة المظلوم على الظالم أيا كان، أيا كان. فأتوا بإناء ووضعوا فيه الطيب ثم غمسوا أيديهم في هذا الإناء، ولذلك سمي بحلف المطيبين، تعاهدوا وتقاسموا على أن ينصروا المظلوم، على أن ينصروا المظلوم. وأيضا قيل بأنه سمي بحلف الفضول لأن هناك من عشائر العرب من عيرت يعني عيرت هذه القبائل التي تحالفت على نصرة المظلوم، قالوا هذا فضول منكم، فضول يعني أنتم تدخلتم فيما لا يعنيكم، أو دخلتم في أمر ما ليس له قيمة أو شيء من هذا القبيل، فسمي حلف الفضول، وهو أيضا حلف المطيبين، حلف المطيبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حضر هذا الحلف وشهده ورأى العدل فيه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام شهدتم مع عمومتي، لأن أول من استنهض عمومة النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا نصرة هذا المظلوم، فأصبح قانون ونظام في قريش على نصرة المظلوم، فأصبح حلف، تحالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا وتقاسموا على أن ينصروا المظلوم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحب هذا الحلف، ثم قال فما أحب أن أنكثه، أنكث مثل هذا الحلف، وأن لي به حمر النعم، حمر طبعا بتسكين الميم جمع أحمر، والمقصود به الإبل، وهي من أنفس أموال العرب، وإذا ضممت الميم قلت حمر فيكون مفردها حمار، يكون مفردها حمار حمر، وأما حمر بتسكين الميم هي مفرد أحمر، ويطلق على البعير والناقة كذلك يطلق عليه أحمر حمراء، وأما حمر فقال تعالى كأن حمر مستنفرة فرت من قسورة. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل كل ما في الجاهلية من تحالفات وتعاقدات ومن أخلاق ومن آداب وقيم أبدا، وإنما ما كان متفقا مع شريعة الإسلام أقره، ما كان متفقا مع شريعة الإسلام أقره، وما كان مصادما مناقضا لشريعة الإسلام أبطله عليه الصلاة والسلام، أبطل الشرك وأبطل السحر وأبطل الكهانة وأبطل الربا، قال تحت قدمي، وأبطل ما كان عند العرب من الطبقية، وأبطل ما كان عند العرب عند بعض قبائل العرب من احتقار المرأة وعدم إعطائها حقوقها، وأبطل صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأشياء التي كانت موجودة، لكنه في المقابل ما كان مما أتى به الإسلام أقره بل شد عليه وأكده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة ذلك هذا الحلف الذي كان حلف المطيبين، حلف المطيبين، وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكث العهود صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أجل أخلاقه ومن أبرزها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذا الحلف الذي شهده قبل البعثة أقره النبي عليه الصلاة والسلام وبقي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. ودائما ما يضرب يعني ذكر الإبل لأنها أنفس أموال العرب، وهي مما تحبه العرب، حتى إن الله جل وعلا لما ذكر بعض آيات ماذا قال؟ ذكر أول ما ذكر الإبل، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ثم ثنى بالسماء وإلى السماء كيف رفعت. فهذا يدل على أن العرب لهم اعتناء بالإبل، ولذلك أنفس أموال العرب هي الإبل. والمقصود من هذا الباب أن ليس كل عهد أو عقد عند أهل الجاهلية يبطل ويرد، بل هناك مجموعة عهود وتحالفات وأشياء كانت موجودة هي تتفق مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا مسألة نصرة المظلوم. لكن هنا ذكر ما يدل على مسألة العهد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. نعم.
قال باب الإخاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب الإخاء. باب الإخاء يعني باب الأخوة في الدين، لأن الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة. ولا يخفاكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل كان الناس قد تفرقوا وتشعبوا وتوزعوا طرائق وحدائق وجهات، فجمعهم الله عز وجل بهذا النبي الكريم، ولذلك كان هناك فرقة بين الناس واختلاف وتناحر واقتتال واحتراب وعداوات وبغضاء. قد سجل هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يقول جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. فالله جل وعلا له المنة والفضل أن جمع بينه. يعني لك أن تتخيل الأوس والخزرج قبل أن يدخلوا في الإسلام بينهم من الاحتراب والاقتتال الشيء الذي يعني وصل إلى حد أن قطفت رؤوس زعاماتهم وكبرائهم، حتى إنهم ملوا الحروب وهم أبناء عمومة، وهم أبناء عموم. وكذلك بين عشائر قريش وقبائلها وبين بقية القبائل كان بينهم فرقة، ويذكي الشيطان هذه الفرقة من خلال أشياء طينية سفلية، اعتبارات لا قيمة لها. فلما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام جمعهم الله بهذا النبي
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وألف بين قلوبهم، فأصبحوا أعداء الأمس إخوة اليوم. أعداء الأمس أصبحوا إخوة، وقد سعى الشيطان في إعادتهم إلى الماضي المظلم في مواقف عدة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، منها حادثة الغلامين المهاجري والأنصاري، لما كسع مهاجري أنصاري فتنادوا، قال يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار، واشتبكوا بالأيدي وتراشقوا قبلها بالكلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه مغضبا يقول: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ سماها جاهلية، مع أن كل فريق دعا بلقب شرعي الله تعالى سماهم في القرآن المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. والمقصود بأن يعني صورة الإخاء التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين وبين الأنصار وبين بقية البشر صورة عظيمة جدا لم تحصل في تاريخ البشرية من بعد ما نزغ الشيطان بين بني آدم، في صورة عجيبة جدا. ولذلك هذه الفترة التي عاشها الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فترة عجيبة اجتمعت فيها القلوب والأبدان وحصل شيء من الإخاء. قد ذكرت في المجلس السابق كيف أن الصحابة كان الرجل يتخلى، حتى جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. يأتي الشخص فيتبرع بماله ويقاسم أخاه يعني ما اجتهد في زرعه وغرسه وسقيه، وكل ذلك رفعا لوشيجة الأخوة بين المؤمنين، أخوة على العقيدة وعلى الدين، لا على مسائل التراب والطين وهذه القضايا التي يذكيها الشيطان ليفرق بين المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر آخى بين الصحابة رضي الله عنه، آخى بين المهاجرين فيما بينهم، وآخى بين المهاجرين والأنصار بمعنى أنهم جعلهم إخوة، وكانت هذه الأخوة في بدايتها قائمة على التناصر والتوارث أيضا، حتى على التوارث، فإذا مات هذا الرجل ورثه أخاه ليس النسب وإنما في الدين. ثم نسخ بعد ذلك في قول الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولذلك في بداية الأمر: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وقرأ ابن عباس: والذين عاقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم. ثم بعد ذلك نسخ في الآية الكريمة. هنا قال باب الإخاء حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. وابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الصحابة بل من أجلاء الصحابة. وكان عبد الله بن مسعود قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، هو وأمه، حتى إنهم كانوا يدخلون بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يظنون أن ابن مسعود من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة ما يرون من دخوله وخروجه وتردده على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو ابن أم عبد، وكان من أفقه الصحابة في القرآن. وأما الزبير فهو ابن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود وبين الزبير ابن العوام. وذكرت بأن هذه المؤاخاة كانت في بداية الإسلام، وكانت تقوم على يعني مجموعة من الأعمال والأمور، التعاون والتناصر والتوارث أيضا، ثم نسخ بعد ذلك. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة، في داري التي بالمدينة. حالف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني آخى، هذا هو المعنى، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش يعني المهاجرين، لأن المهاجرين من أين أتوا؟ من مكة، أتوا من مكة، هم من مكة، فأطلق عليهم قريش باعتبار المكان، وإلا يوجد من المهاجرين من ليس من قريش، يعني من جرثومتها وأصلها ومعدنها، لا، كبلال مثلا وجمع من الصحابة، صهيب وغيرهم من الصحابة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين وبين الأنصار، قال في داري التي بالمدينة، قال نسبها إلى نفسه، قال داري، ومعلوما بأن أنس إذا كان صغيرا لا يملك، لكنه تحدث عنها بعد ذلك، لأن أصبحت دارا له، ملكها بالوراثة من أهله، فأصبحت داره مثل ما يعني هناك أحاديث كثيرة يتحدث الصحابي عن شيء لم يكن موجودا، مثل هذا الحديث الذي يروى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، دعا يوم الاثنين فلم يستجب له، ودعا يوم الثلاثاء فلم يستجب له، ودعا يوم الأربعاء بين الظهر والعصر في مسجد الفتح فاستجاب الله له. وهل كان مسجد الفتح موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يكن موجود. حديث جابر رضي الله عنه، وهذا الحديث طبعا متكلم فيه، لكن ما بين مصحح ومضعف، لكن أردت أن أذكر شاهدا على أن من الصحابة من يذكر الشيء بعد، يذكر العلم من الأعلام أو شيء من الأشياء فينسبه إليه، ولم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه المؤاخاة قائمة كما ذكرت، وبقيت الأخوة وبقي التناصر على الحق، لكن التوارث نسخ، وإن كان قال به بعض العلماء بأن من مات وليس له والد ولا ولد ولا عصبة ولا أحد، يعني ذكروا بأنه ممكن أن يكون أقرب الناس إليه مؤاخاة يكون يرثه، وهذا مذكور في كتب الفروع، لكن عموما المقصود بأن هذا قد نسخ. نعم، طبعا بالنسبة لمسألة الإخاء الذي حصل، ليست قضية هكذا والله آخى بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة شكلية ظاهرية، وإنما المؤاخاة قامت على يعني مسائل كثيرة من المحبة والمودة وأيضا المعاونة والمساعدة وتفريج الكربة وشيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل. نعم.
قال: باب لا حلف في الإسلام. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا حلف في الإسلام. الباب الذي قبل هذا، الذي قبل باب الإخاء، باب حلف الجاهلي، باب حلف الجاهلي، وهنا قال باب لا حلف في الإسلام، وكأن ظاهر التبويب فيه نفي لجميع الأحلاف التي كانت في الجاهلية، ولكن الحديث الذي معنا يبين ويكشف المقصود والمعنى. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة. عام الفتح كان في سنة 8 من الهجرة، عام الفتح كان في السنة 8 من الهجرة النبوية، على درج الكعبة، يعني الدرج الموصل إلى باب الكعبة، لأن باب الكعبة مرتفع، باب الكعبة مرتفع، وهناك درج يرقى إلى باب الكعبة. جلس النبي عليه الصلاة والسلام على درج الكعبة وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبر الناس بأمر، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يرقى أعواد المنبر إذا أراد أن يخطب، سواء الخطبة خطبة الجمعة أو أي أمر أو أي أمر يريد إبلاغه للأمة عليه الصلاة والسلام. وهنا في الكعبة لم يكن هناك منبر، وإنما جلس على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا أراد أن يتكلم بأمر قدم بين يدي كلامه حمد الله جل وعلا والثناء عليه سبحانه وتعالى، وسواء كانت الخطبة شرعية أو كان أمرا عاديا، يعني ليس بخطبة، وهذه سنة. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتكلم بأمر فينبغي له أن يسلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقدم بين يدي كلامه الثناء على الله، ولو أتى بخطبة الحاجة في الواردة في حديث عبد الله بن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخرها، فهو حسن حسن. ويصلي أيضا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا هجرة بعد الفتح. وانظر إلى مناسبة الكلام هذا في يوم الفتح، ومعلوم بأن مكة حينما فتحها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام أصبحت دار إسلام، بعد أن كانت دار شرك أصبحت دار إسلام. وهنا هذا إعلان من النبي عليه الصلاة والسلام على أن جميع ما كان في الجاهلية من حلف، وهو مما يتفق مع ما جاء في الإسلام، فدين الله فهذا الحلف يؤكده الإسلام. قال: لم يزده الإسلام إلا شدة، يعني يؤكد عليه ويحفظ هذا الحلف، مثل ما ذكرنا قبل قليل، مثل حلف نصرة المظلوم، حلف المطيبين. هذا مما تدعو إليه الشريعة، هذا مما تدعو إليه الشريعة. فالله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وهذا من الأحلاف الطيب. فأي حلف يتفق مع ما جاء في الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة وحفظ ونصرة له وتأكيد عليه، وتأكيد عليه. وهذا يدلنا على أن لكل مقام مقال، ولكل حادث حديث. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الناس في دين الله أفواجا، ولا شك بأن أغلب الذين دخلوا في الإسلام في فتح مكة قريب عهد بجاهلية، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم بأن هذا لا يعني بأن ما كان موجودا من أحلاف أو من اتفاقيات أن الإسلام يبطلها أبدا، وإنما يؤكد عليها ويصونها ويحفظها ما دام أنها لا تتعارض مع ما جاء به الإسلام، ما جاء به الإسلام. وهذا مهم حقيقة، خاصة من كان قريب عهد بالإسلام، أن يفهم مثل هذه المعاني. ولذلك مثلا إذا كان لديك شخص مثلا أسلم حديثا، من المهم جدا أن تخبره ببعض الأمور، لأن يوجد من الأشخاص الذين مثلا أسلموا حديثا يذهب أول ما يذهب فيقاطع والديه، ويظن أن هذا من باب الولاء والبراء. ولذلك يتأكد على كل شخص له عناية بدعوة غير المسلمين، يتأكد عليه أن يخبره بمثل هذه الأمور، وأن الإسلام يؤكد على قضية بر الوالدين حتى ولو بقي على الشرك، ويتلو عليه قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وأيضا يخبره بأن الأموال التي بيده ليست محرمة، يعني أتاني مجموعة من الأشخاص ممن أسلم حديثا لديهم أموال اكتسبوها عن طريق يعني وسائل محرمة أو شيء، فأفتاهم أشخاص بالتخلص من هذه الأموال، ظنا منهم بأن الإسلام يدعو إلى ذلك، وهذا غلط، هذا غلط. لذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبطل عقدا، عقد زواج أو عقد بيع، أبدا. يقول جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ما قد سلف. استثنى العلماء حالة واحدة، وهي إذا أن هذه الأموال من الأعيان المحرمة كالخمر والخنزير مثلا، فإذا أسلم لا يجوز له أن يقبضها وليست ملكا لهم. قد جاءني شخص من سنوات وكان يمارس يعني نوع من أنواع الرياضات المحرمة، فأسلم وهداه الله عز وجل ودخل في الإسلام ولديه ملايين، فأفتاه شخص جاهل، جاهل يعني قد يكون متحمس وكذا، قال: لازم تتخلص من هذه الأموال. فقال لي: أنا لو تخلصت جلست في الشارع، يعني سأتخلص لأن بيتي وسيارتي وكل ما أملك من هذا الأمر. فأخبرته ولله الحمد بما ذكره العلماء أن هذه الأموال تقر في يده ولا يتخلص منها، لا يتخلص منها. جرني إلى هذا الأمر هو هذا الحديث العظيم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه الناس جميعا، سواء من أسلم حديثا أو من كان من الصحابة الكرام الذين من السابقين، أن يعلموا بأن هذه الأحلاف باقية ما دام أنها لا تتعارض ولا تتصادم مع القرآن والسنة. فلذلك أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأحلاف القائمة على الظلم، قائمة على المحرمات مثلا، القائمة على شيء من الأمور التي كانت عند بعض أهل الجاهلية من التعاملات، يعني تعامل مثل الطبقية، طبقة الأسياد وطبقة العبيد، هذه وضعها النبي عليه الصلاة والسلام تحت قدميه وقال: الناس من آدم وآدم من تراب عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولا هجرة بعد الفتح. أي فتح؟ فتح مكة. والمقصود لا هجرة بعد الفتح من مكة وليس من كل بلد، لأن الهجرة لا تنقطع إلى قيام الساعة، الهجرة لا تنقطع إلى قيام الساعة. وأما قوله لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة عادت دار إسلام وإيمان وتوحيد، وستبقى إلى أن تقوم الساعة، تبقى دار إسلام، لا يعود إليها الشرك وبحمد الله. ولذلك كيف يهاجر الإنسان من مكة الهجرة الشرعية؟ طبعا يعني هجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وقد أصبحت مكة دار إسلام، وقد كانت الهجرة في أول الأمر واجب، واجب. ولذلك من لم يهاجر فقد وقع في ذنب عظيم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل، هؤلاء ليس عندهم القدرة والاستطاعة، إما لضعفهم وإما لتسلط أوليائهم عليهم مثلا، هؤلاء عذرهم الله عز وجل. أما من بقي في مكة باختياره فهذا واقع في عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر، وقد نادى عليهم القرآن، وأيضا نادى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الله تعالى لما فتح مكة عادت بلاد إسلام، وقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، كما في الرواية الأخرى. نعم.
قال: باب من استمطر في أول المطر. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر. قلنا: لما فعلت؟ قال: لأنه حديث عهد بربه.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب من استمطر في أول المطر. ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، أصابنا مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر. فقلنا: لما فعلت؟ يعني يا رسول الله لما حسرت عن ثوبك؟ قال لأنه حديث عهد برب. طبعا هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم كان متواضعا في جميع أحواله، ومن جملة ذلك أنه يعرض بدنه وثيابه ومتاعه أيضا للمطر ولا يستنكف من ذلك ولا يتأذى، وأيضا كان يخالط أصحابه، فلم تمنعه أبهة الرسالة وعظمة النبوة وعلو المنزلة أن يخالط أصحابه وأن يخرج معهم حتى ولو كان لأمور عادية، لا ليس بالضرورة أن يكون غزو أو سفر أو سفر مثلا إلى حج أو عمرة، لا، وإنما في الأمور العادية. فلقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر قال اذهبوا بنا إلى هذه التلاع، فيذهب مع أصحابه إلى أماكن السيول، سيول الماء صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا، ولذلك ما يأنف من أن يمس شيء من المطر ثيابه أو أن يمتنع عن مخالطة أصحابه، بل كان متواضعا في جميع أموره صلوات ربي وسلامه عليه. من المسائل التي تضمنها هذا الحديث جواز قول مطرنا أو هذا مطر، لأنه حقيقة للأسف تنتشر رسائل أحيانا يقولون المطر، لفظة المطر ما وردت إلا في العذاب، والغيث هو الذي الرحمة، يكون الغيث هو الرحمة، وهذا غلط. فنصوص السنة النبوية تشير إلى جواز استعمال المطر في الرحمة، مطرنا بفضل الله وبرحمته. وأنس يقول أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، لذلك إذا نزل الغيث قلنا مطرنا بفضل الله وبرحمته. فيتنبه الإنسان من مثل هذه الرسائل التي فيها حقيقة نوع من المصادرة ونوع من التحكم، شيء من هذا القبيل، ينتبه، خاصة أن بعض الناس يبحثون عن أشياء من الغرائب أو شيء، وقد توجد في بعض الكتب لكن ليس كل ما يذكر صحيح. قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه، حسر يعني كشف النبي عليه الصلاة والسلام، قيل عن رأسه وقيل عن بدنه، فأصابه المطر. فسأل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا غريبا سألوه، وهذا من فقههم وينقلون هذا للأمة، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل الذي قام به عليه الصلاة والسلام، وهو أنه حسر ثوبه عنه. لما فعلت ذلك؟ قال لأنه حديث عهد بربه، لأنه الضمير يعود إلى المطر، حديث عهد بربه يعني أن الله تعالى خلقه الآن. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن حينما حسر عن ثوبه أن يلامس هذا المطر بدنه، لأنه قريب عهد بربه، فالله جل وعلا خلق هذا المطر للتو فأنزله، لأن الله تعالى هو الخلاق العظيم، وهو الذي ينشئ هذا السحاب ويسوقه فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء سبحانه وتعالى. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عهد بربه إثبات للصفات الاختيارية لله عز وجل والتابع لمشيئته سبحانه وتعالى، إثبات الصفات الاختيارية، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات الصفات الاختيارية، فالله تعالى كما أنه هو الخلاق والخالق إلا أنه تعالى ينشئ خلقا بعد خلق. ولذلك نرى الآن الأجنة البشر يتناسلون، وهو خلق من خلق الله عز وجل يحدثه الله سبحانه وتعالى. ومن أسمائه الخالق والخلاق والخلاق، ولكن الصفات الاختيارية هذه التي تتبع مشيئته هذه ثابتة لله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا من السنة للإنسان إذا نزل مطر أن يحسر عن ثوبه سواء عن غترته أو طاقيته أو عمامته مثلا أو عن بدنه حتى يصيبه شيء من هذا المطر الحديث الجديد، يعني إلا إذا كان يعني هناك ضرر يغلب على ظنه فيمتنع. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا على الدوام، وإنما فعله أحيانا، ومما يدل أنه ليس على الأمر مما يدل على أنه ليس واجبا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الصحابة بأن يحسروا عن ثيابهم، وكذلك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام دائما. فقد صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا دخل وخرج وتغير لونه، فإذا أمطرت سري عنه، ولم تذكر بأنه كان يحسر عن ثوبه، فقد هذا كان يفعله أحيانا صلى الله عليه وسلم. وإيراد البخاري لهذا الحديث تحت هذا الباب هو كما ذكرت في أول كلامي بأنه أراد بيان تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا ما تواضعه هو في مخالطته لأصحابه، وكذلك في تعريض متاعه وثيابه للمطر، لأن الناس يهربون من الأمطار، ها؟ إذا نزل المطر تحصل، ترى الناس ماذا يفعلون، ها؟ اللي ما عنده مظلة أو شمسية هرب. ولذلك يلغز بعض الناس يقولون مؤمن يفر من رحمة الله، يلغزون طبعا، يقولون مؤمن يفر من رحمة الله، ويقصد بذلك إيش؟ أو ما يعني ما يحب رحمة الله، يقولون طبعا يلغزون ويقصدون بذلك ما هو المطر، لأن الله تعالى سمى المطر رحمة، فانظر إلى آثار رحمة. المقصود بأن الناس لا يرغبون بأن يعني تتعرض ثيابهم للأمطار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا. نعم.
قال: باب أن الغنم بركة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خيثم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا. قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمين شيئا. قال: فوضعت 3 أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صفحة، فوضعت قال: فوضعت 3 أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة، فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة رضي الله عنه وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل الأزرق عن أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشاة في البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاث بركات.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب إن الغنم بركة. الغنم بركة، والغنم هو جنس من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والمقصود بالغنم الضأن والمعز. الضأن والمعز، والضأن والمعز بركة. الضأن والمعز هو الغنم، فهي بركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هاني: يا أم هاني، اتخذي غنما فإن فيها بركة، ففي اتخاذ الغنم بركة، وهذا أمر ظاهر، وهذا أمر ظاهر. سيأتي معنا أثر ابن عباس وأيضا يروى عن علي كيف أن البركة تكون في الغنم. يقول حميد بن مالك ابن خثيم: كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، والعقيق هو مكان في المدينة قريب من المدينة، وهو واد مبارك، وهو الذي جاء في الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني الليل آت من ربي وقال: صل في هذا الواد المبارك وقل حجة في عمرة. والوادي هو وادي العقيق، وقد كان أبو هريرة له أرض بالعقيق، له أرض بالعقيق. يقول: فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب، وذلك لأن العقيق مكان يبعد عن المدينة مسافة، فيحتاج من يزور أهل العقيق إلى وسيلة نقل، إلى وسيلة نقل. قال: فنزلوا، يعني نزلوا ضيوفا بأبي هريرة. قال حميد: فقال أبو هريرة طبعا يقول لحميد: اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام، ويقول: أطعمينا شيئا، أطعمينا شيئا. وسبق معنا بر أبي هريرة بأمه وما ورد في ذلك، والعلاقة القوية بين أبي هريرة وبين أمه، وإسلام أعتقد بأنكم تذكرون القصة التي ذكرناها في بداية المجالس. قال: فوضعت أم أبي هريرة 3 أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة، يعني في إناء، في إناء. قال: فوضعتها على رأسي، يعني شالها على رأس، إناء عليه 3 أقراص خبز وملح وزيت، وحملها على رأسي، حملها على رأسي. يقول: فحملتها إليه، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة، يعني قال: الله أكبر، الله أكبر. طيب، ما سبب هذا التكبير؟ ما بعده؟ قال أبو هريرة: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. سمي الأسودان تغليبا، تغليبا، مثل قول العمران لأبي بكر وعمر، القمران للشمس والقمر، وهنا قال الأسودان، التمر والماء. فلم يصب القوم من الطعام شيئا، ما أصابوا شيئا وما أكلوا شيء. قد يكون عدم أكلهم لكون يعني هذا الطعام الذي قدم ليس بشيء، لأنه أقراص من شعير وزيت وملح، أو يكون أنهم أتوا وليسوا بحاجة إلى الأكل، أو إلى معنى آخر. فلما انصرفوا قال أبو هريرة لحميد: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك، هذا هو الشاهد، أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها. الرغام ما هو؟ التراب، التراب الذي يعلق بالغنم، ومعلوم بأن الغنم يعني يصيبها شيء من التراب بسبب ماذا؟ بسبب رعيها في الصحراء والبيدة. ثم قال: وأطب مراحها، يعني نظف المراح، وهو المكان الذي تأوي إليه الغنم، تأوي إليه الغنم، لأنه جرت العادة أن الراعي يذهب بالغنم صباحا ويعود بها مساء إلى مراحها. ثم قال: وصل في ناحيتها، يعني في ناحية الغنم. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، قيل: يا رسول الله، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: نعم. قالوا: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قالوا: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قالوا: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، قال: نعم. ولذلك قال: صلي في ناحيتها، يعني في ناحية المراح، ولا يلزم أن يكون في مرابض الغنم، صلي في ناحيتها، لكن لو صلى في مرابضها صحت الصلاة. ثم قال: فإنها من دواب الجنة، فإنها من دواب الجنة، يعني الغنم من دواب الجنة. وقوله من دواب الجنة لا يعني بأن هذه الأغنام هي تنتقل إلى الجنة أو تكون بعينها في الجنة، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن كل ما في الجنة من أسماء هي في الدنيا إنما هي مجرد أسماء أسماء. ومعلوم بأن البهائم تحشر, البهائم تحشر يوم القيامة. ما الدليل على ذلك؟ وإذا الوحوش حشرت. ثم بعد ذلك لما يقتص الله جل وعلا من بعضها ما تؤول إلى ماذا؟ إلى التراب, ها؟ كما قال جل وعلا في آخر سورة النبأ قال يا, يقول الكافر طبعا يا ليتني كنت ترابا. قيل بأنه لما يرى البهائم بعدما يقتص الله من الشاة القرناء للشاة الجلحاء يقول لها كوني ترابا كوني ترابا, فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا, يعني يقول يا ليتني كنت بهيمة حتى إني أرجع إلى التراب. طيب ما الذي إذن يكون في الجنة؟ يقول أبو هريرة فإنها من دواب الجنة, إذن هي خلق يخلقه الله عز وجل في الجنة, قيل على صورة الغنم هذه, وقيل على وقيل هو الاسم فقط تسمى غنما لكنه خلق يختلف عن خلق الغنم التي في الدنيا. ثم قال والذي نفسي بيده, وهذا مما كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف, ليوشك أن يأتي على الناس زمان, يوشك يعني يقرب أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم, الجماعة يعني من الغنم, أحب إلى صاحبها من دار مروان, أحب إلى صاحبها من دار مروان. ودار مروان أكيد بأنه قصر كان موجودا في المدينة يضرب به المثل, ويتمنى كل أحد أن يكون له مثل قصر مروان. فيقول سيأتي زمان على الناس يتمنون الجماعة من الغنم ويحبونها أكثر من محبتهم للقصور, ويظهر والله أعلم أن هذا يكون في الفتن, في الفتن. قد جاء في الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام, جاء في الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال وخير ما للرجل غنيمات يتتبع بها شعف الجبال, يفر بدينه من الفتن, يفر بدينه من الفتن. وهذا طبعا يكون في الفتن العامة وليس في الفتن الخاصة, فتن العامة التي تضطرب فيها الأمور يكون خير ما للرجل غنيمات. إذن صاحب الغنم يرعى بها أين, في المدينة ولا في الصحراء؟ في الصحراء, ما الحاجة إلى القصر, ما الحاجة إلى البيت؟ ولذلك ضرب مثلا بقصر مروان الذي كان بالمدينة, وأكيد أن هذا القصر مضرب المثل بالكبر وبالجمال وب يعني الأشياء التي فيه. والمقصود بأن الغنم بركة, وسيأتي معنا كيف أن الله تعالى بارك في هذه الغنم. ولذلك قال أبو هريرة وهو يوصي حميد قال أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها, يعني اعتني بها, ليس المقصود مسح الرغام وتركها هكذا وإنما العناية بها بإطعامها وسقيها وأيضا بحراستها ولو باتخاذ الكلب, كلب الحراسة للغنم, وكذلك بتنظيف المراح لها وبمعالجتها إن مرضت مثلا وشيء من هذا القبيل, هذا هو المقصود. وإلا لو مسح الرغام عنها وأهمل بقية الأشياء التي تحتاجها الأغنام, ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من ذلك؟ ثم ذكر بأنها من دواب الجنة, وأيضا بيّن, وهذا طبعا لا يقال من قبيل الاجتهاد والرأي, وإنما أبو هريرة أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكون خير ما للرجل غنيمات يتتبع بها شعف الجبال. ثم ذكر أثر ابن الحنفي عن علي رضي الله عنه قال الشاة في البيت بركة والشاتان بركتان والثلاث بركات, وهذا الأثر طبعا ضعيف من جهة الإسناد, لكن يعني يكفيه ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام أمهاني يا أمهاني اتخذي غنما فإن فيها بركة. يستغني طالب العلم بهذا الحديث الصحيح عن مثل الأثر هذا الضعيف, لكن عموما الأغنام بركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذه حصة الإجابة على الأسئلة المرسلة عبر الموقع. يقول السائل: هل يجوز شراء الذهب بالفيزا؟ الجواب نعم، بشرط التقابض. فيجوز الشراء بالفيزا بشرط التقابض، والتقابض يكون بنزول المبلغ في حساب صاحب المحل في مجلس العقد، بمعنى أنه تسحب أو يسحب من الفيزا كارد هذه وأنت في المحل، ولا يجوز لك أن تخرج حتى تتأكد من نزول المبلغ في حسابه. يقول: أنا كنت لا أصلي ولا أصوم لعدة سنوات، والحمد لله تاب الله علي، ولا أذكر كم سنة، ماذا أفعل؟ أولا الحمد لله الذي فتح على قلبك وهداك وأنعم عليك بنعمة الهداية. الثاني عليك أن تلتزم طبعا بالصلوات الخمس وصلاة الجمعة وكذلك صيام رمضان، وقد فعلت إن شاء الله، وكذلك بقية الفرائض والأركان والواجبات، وما مضى تتركه، ما مضى تتركه، وإنما تلتزم هذه الفرائض وتكثر من النوافل، نوافل الصلاة ونوافل الصيام، وتكثر من الاستغفار وقول اللهم اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. وكذلك تحسن إلى والديك إن كان أحياء، تحسن إليهما، تبر والديك، تحسن إلى أرحامك، وتطلب العلم، كلك نفع متعدي أيضا، هذه كلها بإذن الله مكفرات، بارك الله فيك. ما نصيحتكم للمتزوجة التي تحادث رجل وتخبره بكل أسرارها مع زوجها؟ وطبعا هذا يختلف باختلاف الرجل، فإذا كان قاضيا تتقاضى عنده لا حرج في ذلك، ترفع دعوة إلى القاضي وتخبره بما بينها وبين زوجها من مشاكل، أو إلى المفتي الذي لا يعرفها مثلا، المفتي الذي لا يعرفها، وتخبره تريد فتوى في هذا، هذا لا حرج. فلقد كان الناس يتقاضون عند النبي عليه الصلاة والسلام، تتقاضى المرأة مع زوجها عند النبي، والمرأة تستفتي كذلك. أما إذا كان قصد السائل تتحدث مع رجل أجنبي يعني، وتخبره بأسرار زوجها وما بينها وبين زوجها من مشاكل، فهذه إما أن يعني تكون امرأة فاقدة لعقلها، وإما أن تكون امرأة يعني رقيقة الدين لدرجة أنها ما تفرق بين الحلال والحرام هداها الله. فلا يعقل أن امرأة تملك عقلها تذهب وتشكو إلى رجل أجنبي وتخبره بما بينها وبين زوجها من مشاكل، هذا لا تفعله امرأة عاقلة. وإذا كان فعلا معها عقلها فهذه يعني بعيدة عن دين الله وبعيدة عن مراقبة الله. لا يحل للمرأة أن تفتح على نفسها بابا من أبواب الشر، بابا من أبواب الشر. المرأة تشكو إلى القاضي، تشكو إلى المفتي، تشكو إلى والدتها، إلى والدها، إلى أخيها، إلى المرشد المصلح الأسري مثلا، إذا كان هناك قضية. أما هكذا تتسلى وتفضفض فهذه واقعة في إثم عظيم، في ذنب كبير، وفتحت على نفسها شر، والشيطان سيدخل مدخلا خطيرا، وسيوسع الفجوة والمشكلة والأمر الذي بينها وبين زوجها، أبدا سيتوسع هذا الأمر، وسينكسر البيت وتنهدم الأسرة. هذا الأمر الطبيعي. لذلك المرأة عليها أن تتقي الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى، وتحل مشاكلها بينها وبين زوجها. وإذا والله تأزم الأمر ولم تستطع يعني حل المشاكل مع زوجها، نعم تدخل الأطراف يصلحون برضا زوجها، من أهل زوجها ومن أهلها هي، من الحكماء العقلاء الذين لا يضيعون أمام العواطف، لا، إنما يلتزمون العدل ويسيطرون على عقولهم وعلى تصرفاتهم. هذا هو الجانب الشرعي، نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. ما حكم استغلال الذكاء الاصطناعي بأصوات العلماء في الإعلانات التجارية؟ أظن السائل
يقصد محبكم الذي ابتلي بهذا، نسأل الله السلامة. لا، هذا لا يجوز وحرام، لا يجوز أن يستغل طلبة العلم أو المشايخ في الترويج لبضائع أو شيء من هذا القبيل، هذا محرم محرم. ولذلك أنا سبق أنني نبهت على خطورة ما يسمى بالذكاء الاصطناعي وأن مخاطره كثيرة، ولذلك الإنسان يتنبه ولا يستعجل بنشر، حتى لو تيقنت بأن هذا صوت العالم الفلاني أو طالب العلم أو حتى يعني شخص عادي، لأن هذا أصبح الآن تركيب الأصوات على الأشخاص أصبح يعني سهل ويسير جدا بما يسمى هذا الذكاء الاصطناعي. لذلك الإنسان يلتزم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بارك الله في الجميع. يقول: بعض الأشخاص يكتبون آيات قرآنية وأذكار نبوية كأدعية ويضعونها على الطرقات، ما حكم ذلك؟ وأيهما أفضل، اقتصاص نص قرآني كقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا؟ أولا بالنسبة للقرآن لا ينبغي امتهانه، ومن صور الامتهان يعني وضع آيات مثلا على الطرقات مثلا أو على البيوت أو شيء من هذا القبيل، وتعلمون ما تتعرض له هذه اللوحات من أوساخ وأتربة، وكذلك ربما يعني تنجيسها عن طريق حيوانات أو شيء من هذا القبيل أو سقوط هذه اللوحة. ما ينبغي ذلك، يعني أني آتي بآية قرآنية وأضعها هنا، لكن أن توضع لوحات تذكر الناس مثلا بالاستغفار بشيء من هذا القبيل، أعتقد بأن هذا أسهل، هذا أسهل، ولذلك يتنبه الناس لمثل هذا. وكون الشخص يعني ينوي الخير لا يعني أنه أصاب الخير، يقول يعني بعض الناس يريد الخير والصدقة، لا، اصنع غير الآيات القرآنية إذا أردت الخير. والحمد لله الآن مع الوسائل هذه ما يحتاج الناس إلى أن يضعوا شيء في الشوارع. نسيت السجدة الثانية من الركعة الأولى وقمت للركعة الثانية وشرعت بقراءة الفاتحة، فهل تبطل الصلاة؟ أولا الصلاة لا تبطل، بارك الله فيك، ما دام أن الأمر نسيان، ما دام أن الأمر نسيان. الأمر الثاني، هل ترجع إلى السجدة الثانية بعدما تلبست بالركعة الثانية أم وتكمل بعد ذلك، أو تبطل الركعة الأولى كاملة وتقوم الثانية مقامها؟ قولا من أهل العلم من قال بأنه إذا لم يبلغ إلى الركن الذي نسيه مثله في الركعة الثانية فإنه يرجع إليه، يعني أنت الآن بعدما قمت إلى قراءة الفاتحة في الركعة الثانية تذكرت بأنك نسيت السجدة الثانية، ترجع إلى السجدة الثانية ثم بعد ذلك تكمل صلاتك، تكمل صلاتك. هذا قول. القول الثاني قالوا إذا فاتت الركعة وتلبس بالركعة الثانية وشرع في الفاتحة بطلت الأولى وقامت الثانية مقامه. يسأل يقول: ما الصواب في مسألة طهر المرأة من الحيض أو النفاس بعد صلاتي العصر والعشاء؟ الأخ السائل يريد أن يشير إلى مسألة، وهي أن من أهل العلم من قال إذا طهرت المرأة بعد صلاة العصر لزمتها صلاتان، الظهر والعصر، لأنهما يجمعان في السفر وكذلك في الحضر، وإذا طهرت بعد صلاة العشاء يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء لأن وقتهما واحد. هذا الذي يقصده السائل، يمكن قد لا يعني من يستمع قد لا يعرف مقصود السائل. الراجح أخي الفاضل، الراجح من قولي أهل العلم أنه تلزمها الصلاة التي طهرت في وقتها، فإذا طهرت بعد صلاة العشاء لزمتها العشاء ولا يلزمها المغرب، وإذا طهرت بعد العصر في وقت العصر لزمتها صلاة العصر ولا يلزمها صلاة الظهر. يقول: ما حكم هذا الدعاء: اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض؟ هل يصح قولنا خيرات الأرض وكذلك قولنا خيرات منطقتنا نقصد به محصول الزرع؟ الذي يظهر أن هذا الدعاء لا بأس به ولا حرج، وهو دعاء عظيم وتوسل إلى الله عز وجل بأن ينزل من بركات السماء وأيضا أن يخرج من خيرات الأرض، ولذلك الأرض فيها خيرات كما قال جل وعلا: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فالدعاء بهذا لا حرج. كذلك قولك يعني خيرات منطقتنا الزروع، هذا مما تخرجه الأرض، وذلك في أبواب الزكاة يقولون: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، يعني خارج من الأرض، فهذه مما يخرج من الأرض فلا حرج في ذلك. ما فهم بعض الأسئلة غير واضح. يقول: بعد أيام قليلة سندخل في العشر، عشر ذي الحجة، ما هي أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم في هذه الأيام؟ طبعا أيام عشر ذي الحجة هي أفضل الأيام عند الله عز وجل، لما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أو فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وبالنسبة للأعمال، جميع الأعمال، جميع الأعمال من كثرة الصلاة وكثرة الصيام، كذلك الصدقة وقراءة القرآن وختمه وكثرة الذكر والاستغفار والدعاء وغير ذلك. لكن أحيانا بعض الناس قد لا يستطيع على هذه الأعمال، يستطيع مثلا على الصيام لكن ما يستطيع على ختم القرآن، إلزمها. ومن الناس من لا يستطيع الصيام لكنه يستطيع ختم القرآن، اختم القرآن أكثر من ذكر الله. التسبيحة الواحدة في عشرة ذي الحجة أفضل من غيرها، أفضل من يعني في بقية الأيام. التسبيحة الواحدة تقول سبحان الله في عشرة ذي الحجة فهو خير لك من أن تقولها في يعني خير وأعظم عند الله عز وجل من بقية الأيام. بارك الله في الجميع. ما حكم شراء طعام القطط الذي يحتوي على الميتات؟ أولا لا يجوز شراء الميت، لا يجوز شراء الميت، ولحم الميتات محرم شراءه كما بينا في درس الفقه اليوم، قلنا بأن ما جاء النص بتحريمه لا يجوز شراءه حتى ولو كان للبهائم أو للقطط مثلا. فلا يجوز للإنسان أن يشتري طعام ميتة أو طعاما محرما مثلا ليطعم به القطط التي عنده. خلاص. يقول: ما علاج من يريد أن يتوب ولا يستطيع ويشعر بأن هناك ران على قلبه يحول بينه وبين التوبة؟ هذا الشخص في واقع الأمر ما زال مسترسلا مع وساوس الشيطان، فهو يظن بأنه لا يستطيع التوبة وهو يستطيع، إلا أن الشيطان يوهمه بذلك، يقول له: أنت ما تستطيع التوبة. ولذلك يجب عليه أن يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وعليه أن يجاهد نفسه وأن يبتعد وينعتق عن هذه الأوهام التي لا رصيد لها ولا واقع لها، وأن يتدارك نفسه قبل أن يفجأه الأجل، ولا يسوف ولا يقول بعدين وشيء من هذا القبيل، فما يدري لعل الأجل قريب وبماذا يلقى الله بأي وجه. عليه أن يحذر وأن ينتبه وأن لا يستسلم، هذا ما زال الشيطان يمنيه ويعده ويوهن أيضا عزيمته. صلى الله تعالى أن يفتح على قلبك، وأسأله جل وعلا أن يتوب علينا وعليك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على عبده ونبيه.